الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من عوائق في طريق طالب العلم مهاوي الموت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: حصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. فضرب مثل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب بالماء الذي ينزل على الأرض. أكل الحرام: إن الأكل من الحلال طيب من الطعام أثرا عظيما في صفات القلب واستجابة الدعاء. وفي تفسير ابن كثير رحمه الله: الأكل من الحلال والطيب من المطاعم أثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولها. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون الكذب أكلون السحت أي الحرام. قال ابن باز رحمه الله: فإن طالب العلم بحاجة شديدة إلى أن يكون لديه رصيد عظيم من الأدلة الشرعية والمعرفة بكلام أهل العلم بالراجح في المسائل الخلافية بالدليل من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون تقليد لزيد وعمر، فالتقليد كل يستطيعه وليس من العلم في شيء. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الإمام المشهور صاحب التمهيد وغيره: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء، فطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة ومفترضة، وهي أن يعني بالدليل وأن يجتهد في معرفة براهين المسائل وبراهين الأحكام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومن القواعد المعتبرة، وأن يكون على بينة كبيرة وعلى صلة وثيقة بكلام العلماء، فإن معرفته بكلام أهل العلم تعينه على فهم الأدلة، وتعينه على استخراج الأحكام، وتعينه على التمييز بين الراجح والمرجوح. يريد أن يبين رحمه الله إلى أن التقليد سببه البعد عن الاهتمام بالأدلة، والمتابعة سببها الأخذ بالأدلة، وما حربت السنة إلا بالبعد عن الدليل، البعد عن التنزيل، وإلا لو أخذوا بالسنة لسلموا من البدع والمحدثات والخرافات. وقال شيخ الإسلام: لكن يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات: أحدهم اعتقاد كثير من الناس أنه من باب الترك، فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب، وهذا يبتلى به كثير من المتدينة والمتورعة. ترى أحدهم يتورع من الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه مال ظالم أو معاملة فاسدة، ويتورع عن الركون إلى الظلمة من أجل البدع في الدين وذي الفجور في الدنيا، مع هذا يترك أمرا واجب عليه إما عينيا وإما كفاية، وقد تعينت عليه من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر معروف ونهي عن منكر، وعن الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك ما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه، أي يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله تعالى بل من جهة التكليف ونحو ذلك، وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار. قال الكرابيسي: عند موتي لأبنائي تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا لا. قال: فإني أوصيكم أن تقبلوا أتقبلون؟ قالوا نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم، لأنهم رأوا ما في علم الكلام من ضلالة وشؤم وبلاء وفتنة. قال العلامة السعدي رحمه الله: ليحذر أهل العلم من الانشغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم، فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة فإنه يشتغل عن العلم ويصد عن كل أمر نافع، إلا إذا كان التفتيش نصيحة للعلماء، نصيحة للمسلمين بإظهار البدع بإظهار المخالفات. واعلم أن الكلام الذي يدخل في باب النصيحة إنما هو في الأخطاء والضلالات والأهواء والتي تنسب إلى الشرع، وهذا الذي لم يؤثر عن أئمة الإسلام غيره. قال الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون له فيما بينه وبين الله خشية من علم، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخوف أولى بنصف من أعلاه. قال الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذه وما قاله برأيهم فألقيه بالحش. صنف عبد الرزاق. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تكثر أحدا ينظر في الرأي إلا في قلبه دغل، قال هشام بن عروة لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فش فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. البيهقي مقدمة تعرف السنن والآثار. وبعض الطلاب يأخذ شداد المسائل ويسأله بها الناس وربما لا توجد ويسأل بها الناس كأنه وربما لا توجد هذه المسائل وهذا خطر على صاحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات المسائل نفق ذلك على الأغتام الطماطم رواج البهرج على الغر العادم واغتر به بعض الأغمار الأعاجم حتى ظنوا أنه من العلم منزلة الملزوم من اللازم ولم يعلموا أنه هو العلم المقرب من الله متعاندا متنافيا. فقال ابن رجب رحمه الله من فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع العبادة العادة منها وما لا يقع واشتغلت بتكلف الجواب عن ذلك على ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدل عليه حتى يولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسبب الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغلبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس انتهى. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الراجح في الإرسال. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول لا يوجد إلا في النساء والضعفاء إذا كان لا ينفع صاحبه. وقال ابن قاسم سمعت مالكا يقول لا خير في كثرة الكلام واعتبر ذلك بالنساء والصبيان.